بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في رواية جعفر بن محمد العلوي عن أبيه، وقد عرفت تمامية دلالتها على المطلوب، إذ أن مفادها أن من يعتقد إيقاع الطلاق ثلاثا يرتب على ذلك أثر، وبالتالي يمكن للإمامي أن يتزوج مطلقته إلزاما له بما ألزم به نفسه. والمحتملان اللذان أفادهما بعض أساطين العصر من المحققين دامت بركاته في الرواية من حملها على قانون الاحترام أو بيان الحكم الواقعي لا يمكن القبول بهما ببيان مضى. في البين أمر أخير أشير له قبل البدء في رواية جديدة. قد يقال بأنه لو سلمت دلالة الرواية المذكورة لما أمكن الالتزام بها، لأنها معارضة لمثل معتبرة علي بن حنظلة وأضرابة، والتي تضمنت أن المطلقات ثلاثان ذوات أزواج، إياكم والمطلقات ثلاثان وأضراب ذلك، ستأتي إن شاء الله الإشارة إليها. فلا محيص حينئذ من تقديم معتبرة علي بن حنظلة على رواية جعفر بن محمد العلوي، لأن رواية علي بن حنظلة موافقة للشهرة. خب، هذا بيجي بناء على الالتزام بثبوت المعارضة بعد الانتهاء من استعراض النصوص. أقول لو سلمنا المعارضة والتزمنا بوجودها في المقام، كان مقتضى القاعدة حينئذ بعد تمامية رواية جعفر بن محمد العلوي التي هي محل الكلام تقديمها على النصوص الثانية. لماذا؟ من باب الحكومة، لما سبق وذكرنا في بحث مضى، لا من باب الأحدثية. رواية جعفر بن محمد العلوي صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام، ورواية علي بن حنظلة صادرة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. فرواية علي بن رواية جعفر بن محمد العلوي ناظرة لرواية علي بن حنظلة، والإمام عندما أجاب ناظر للجواب الصادر من الإمام الصادق عليه السلام، فيكون المقام مقام حكومة بالتوسعة ليلتزم بجواز التزويج من المطلقات ثلاثا إذا كان المطلق يعتقد بذلك. وعليه لو تمت رواية جعفر لكان سندان، كان مقتضى المقام البناء على تقديمها على بقية الروايات الأخرى بالحكومة، والذي أشرت إليه فيما تقدم. هذا تمام الكلام في الرواية. طبعا أيضا سنكرر بأنه حتى ولو عمدنا إلى تقديم رواية جعفر بن محمد بن عبيد الله العلوي، سوف يقتصر في مقام الدلالة على مفادها، وهو خصوص باب الطلاق وعدم التعدي عن ذلك أكثر، للبناء على وجود خصوصية في المقام يصعب ترتيب الأثر عليها. طيب، هذا ما يرتبط بالرواية السابقة. من النصوص الموجودة عندنا في المقام مرسلة الصدوق الواردة في المجلد 22 من الوسائل، باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، حديث رقم 10 صفحة 74. وقال عليه السلام، الرواية منقولة من كتاب الفقيه، وقال عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. نفس هذه الرواية رواها الصدوق في كتبه الثلاثة في عيون الأخبار وفي معاني الأخبار وفي العلال، سندها هكذا: محمد ابن علي بن الحسين في عيون الأخبار صدوق، ومعاني الأخبار والعلال عن محمد بن علي ماجلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه السلام مثله. هذه الرواية. طبعا الرواية موجودة في عيون أخبار الرضا، موجودة في علل الشرائع، لكنها لغير موجودة في معاني الأخبار، ولعل هناك اختلافا في نسخ الكتاب جعلت صاحب الوسائل قد صلى تربته الطاهرة يظفر بالرواية في كتاب معاني الأخبار، والنسخة الواصلة إلينا فاقدة لذلك، والأمر سهل. على أي حال الرواية منقولة في أقل التقادير في ثلاثة كتب من كتب شيخنا الصدوق، في كتاب الفقيه والذي قد نص في مقدمته على أنه لا يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه، وفي كتاب علل الشرائع، وفي كتاب عيون أخبار الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أبدأ بما جاء في كتاب الفقيه. الرواية الموجودة في كتاب الفقيه مرسلة، فقد وردت هكذا: قال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. طيب، هنا عندنا مقتضى القاعدة ما دامت الرواية مرسلة أن ترفع اليد عنها وتسقط عن الاعتبار والحجية لعدم البناء على حجية المراسيل، إلا أن تدعون بأن ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في مقدمة كتابه من أنه لم يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه يكون بمثابة التوثيق الصادر منه لجميع الواقعين في أسناد الرواة، أو لا أقل بناؤه على اعتبار جميع المرويات. لكن قد ذكر في محله أن الصادر من الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه لا يخرج عن كونه قضية اجتهادية قد تكون ناشئة من الاعتماد على متن الرواية أكثر من الاعتماد على أسانيدها، تكون الشهادة منه شهادة باعتبار المتن، وبالتالي وثوق بالصدور بملاحظة المتون أكثر من ملاحظة الرواة. دواحي على يند الطريق يصعب البناء عليه. من هنا فصل بعضهم في مراسيل الصدوق، فقال: نقسم مراسيل الصدوق إلى قسمين: المراسيل التي وردت بعنوان روية، والمراسيل التي وردت بعنوان قال. وهذا قول مجموعة من علماء الطائفة، مثلا يبني عليه السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، مثلا يبني عليه السيد الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه، مثلا كان مختار السيد الإمام الخوئي قدس سره الشريف إلى دورته الأصولية الأخيرة فعدل عنه والتزم بعدم القبول به. بالنتيجة هذا القول يفصل بين ما جاء بعنوان قال وما جاء بعنوان روية، فما كان بعنوان قال يبنى على حجيته واعتباره، وما كان بعنوان روية يعامل معاملة المراسيل. النكتة في ذلك هي التالي: أن الصدوق رضي الله تعالى عنه يقينا يعلم بأن الكذب على المعصوم من المحرمات بل من الكبائر، ولا يمكن للصدوق قدس سره أن ينسب الرواية للمعصوم عليه السلام جازما من دون أن يكون مستندا إلى مستند شرعي يعول عليه للبناء على الصدور. فنسبته الرواية بقوله روية أو قال يكشف عن جزم بالنسبة، فتكون الرواية معتبرة. ده رأي. رأي ثالث، اتبنى السيد السيستاني مد الله في بقاء في كتابه قاعدة لا ضرر، قال بأنه لا فرق في مراسيل الصدوق بين ما جاء بعنوان قال وما جاء بعنوان روية. وذكر السيد السيستاني نكتة في المقام مؤداها، أن الداعي طبيعي راح تسأله إذا كان الأمران بمستوى واحد، ما جاء بعنوان روية ما جاء بعنوان قال، إذا لماذا استعمل الصدوق هذا التعبير مرة قال مرة روية؟ هناك يذكر السيد السيستاني مد الله في بقاء أن هذا ضرب من ضروب التفنن التي اعتمدها الصدوق رضي الله تعالى عنه، زي سيد محمد رضا، ضرب من ضروب التفنن. وتبقى لدعوة لابد أن يقام عليها شاهد أو برهان. الذي أحتمل والله سبحانه وتعالى أعلم، طبعا أبني على عدم الفرق في مراسيل الصدوق بين ما جاء بعنوان روية وما جاء بعنوان قال، وكلاهما يدخل دائرة المرسل الذي لا دليل على اعتباره وحجيته، ولم يشهد في حق الصدوق أنه من الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لكن يبقى السؤال، لماذا استعمل روية لماذا استعمل قال؟ أقول النكتة والله سبحانه وتعالى أعلم في التعبيرين ملاحظة المصدر الذي نقل عنه الصدوق. يعني مرة الصدوق ينقل الرواية من الكتاب مباشرة، ومرة ينقل الرواية من مصدر ينقل عن الكتاب. فإذا نقل من الكتاب مباشرة عبر عن الرواية بقال، أما إذا نقل بواسطة عبر عن الرواية بروية. طبعا هناك بعض الشواهد المساعدة على هذا المعنى، لعلنا في مرة من المرات نقف عند ذلك ونرتب عليه أثر. طبعا ما ناقشت القول بالتفصيل، فقط استعرضت الأقوال، واللي إذا بناقش يطول المقام أيضا. لكن الحق عدم الفارق في مراسيل الصدوق بين ما كان بعنوان روية وبين ما كان بعنوان قال، وإنما التفريق بينهما بلحاظ المصدر المنقول منه. فإذا نقل مباشرة عبر قال، إذا نقل بواسطة عبر بروية. إلى هنا هذه الرواية. سندا إلى الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية، لكن ذات الرواية مروية بطريق أو مروية في مصدرين آخرين، مروية في عيون الأخبار. طيب محمد بن علي بن الحسين صدوق، عن محمد بن علي ماجلوي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبي، عن الرضا. وهنا الرواية مسندة وليست مرسلة، وبالتالي قد يرتب عليها أثر. لكن مشكلة هذه الرواية اشتمالها على محمد بن علي ماجلوي، ومحمد بن علي ماجلوي لا طريق لتوثيقه إلا الترضي الصادر من الصدوق رضي الله تعالى عنه عليه. فإن عددنا الترضي كما على ذلك الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاه، فإن عددنا الترضي أمارة من أمارات التوثيق، كان ذلك موجبا للبناء على وثاقته. طبعا إجمالا أقول الأستاذ دامت أيام بركاته يقول بأن الترضي نظير ما جاء في القرآن الكريم لقد رضي في قضية بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. عندما يقول رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فإن هذا يشير إلى منزلة عالية وإلى مقام رفيع، فيكشف ذلك عن أن المترضى عليهم في مرتبة أعلى من مسألة الوثاقة. يقول هذا أيضا هو المتفاهم عرفا من الترضي، عندما تترضى على شخص فإنك تريد أن تقرر بأن الشخص المذكور في منزلة ومرتبة أعلى من الوثاقة، فيكون من الوضوح بعد ما يحتاج للحديث عن توثيقه، هكذا يقرر. لكن طبعا ما عندنا ما منقف كما قلت كثيرا في البين، لكن فقط أود أن أشير إلى نقطة، أن الترضي الصادر من الصدوق قدس سره يقابله لعن صادر من الصدوق قدس سره. ولو تلاحظوا يا مولانا أن اللعن والترضي الصادران من الصدوق صدرا في شأن الأساتذة، عدل لولا زين، فهذا هل يلتزم الأستاذ كما أن الترضي يشير إلى أعلى درجات إلى درجة أعلى من الوثاقة؟ هل سيكون المدلول عرفا للعن أن هذا يدل على كون الملعون في أدنى درجات الضعف؟ حقيقة لا. لما نرجع نتابع الترضي والتأمل أكاد أن بعد ما بقول أجزم حتى لا يصير قطع، وإن كان قطع القطاع حجة زين، خب أكاد أن أطمئن أن الغرض من الترضي والغرض من اللعن في كلام الصدوق هو الإشارة إلى البعد العقدي للمترضى عليه والملعون. ولو تتابعوا أن الصدوق رضي الله تعالى عنه إنما صدر عنه اللعن لأن الملعون وإن كان من أساتذته لكنه كان ناصبيا، كان ناصبيا، فإذا كان غرضه من التعقيب باللاعن الإشارة إلى أن هذا بهذه الكيفية أو بهذه الطريقة. يبدو أن أساتذة الصدوق قد نقول على ثلاثة أقسام. قسم الأول كان جليا واضحا في الانتماء والمعتقد، سواء في طريق الحق ثبتنا الله وإياكم عليه أم في طريق الباطل، واضح بعد، ولذلك لم يعقب عليهم الصدوق قدس سره بشيء من قريب أو بعيد. أكو قسم ثاني لا، كان غير واضح الانتماء العقدي، فاحتاج الصدوق رضي الله تعالى عنه أن يعقب عليهم ببيان انتمائهم العقدي كذا أو كذا، إما بالترضي للإشارة إلى صلاح المعتقد أو اللعن للإشارة إلى فساد المعتقد. وعليه لن يكون الترضي أمارة من أمارات التوثيق، وإنما أقصى ما يمكن استفادته أن يكون دالا على شنو؟ دالا على حسن الحال والمعتقد، أبعد من ذا المعنى ما فيه. إذن بناء على عدم عد الترضي أمارة من أمارات التوثيق ستكون الرواية أيضا بطريقيها المنقولين ساقطة عن الاعتبار والحجية بسبب وجود محمد بن علي ماجلوي. نعم في المقام نكتة يمكن البناء عليها، أن هذه الرواية منقول من كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام. ولو جئنا نتأمل في العنوان عيون، كلمة عيون كأنما تشير إلى الشيء النفيس أو الشيء المنتخب. أما تقول أنت عين القوم يعني الشيء الذي انتخبوا ليكون ناظرا لهم زين أو ما شابه، فكأن تعبير الصدوق بعيون أخبار الرضا يوحي بناؤه على اعتبار المرويات التي نقلها في كتابه، يوحي بشهادته بصدور مرويات الكتاب، وبالتالي قد يكون موجبا إلى هذا المعنى. وبعبارة أخرى قد يكون التعبير بكلمة العيون تشير إلى أن الصدوق لم يذكر في هذا الكتاب إلا خصوص ما يراه صحيحا. صار واضح؟ خب يستفاد هذا من خلال تعبيره بكلمة عيون فإنه يساعد على هذا الماء. إن جزمتم بهذا الأمر كان ذلك موجبا للبناء على وثاقة ماج الويه، لأن المفروض أن الصدوق يوثق وإلا فلا. ويبقى الجزم بذلك من الصعوبة بمكان. إذن النتيجة الأولى التي ينبغي الالتفات لها أن الرواية من خلال مصادرها الثلاثة أو الأربعة لا تصلح للاستناد بسبب الضعف السندي. طبعا هنا لا يتوهم أحدكم بأن في المقام تواترين، فإن الرواية إنما مصدرها واحد وهو شيخ الصدوق قدس سره، فلا معنى لتوهم التواتر أساسا من قريب أو بعيد. هذا من حيث السند. من حيث الدلالة قال: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. خب، قربت دلالتها على أساس لزمته أحكامهم، يعني صار ملزما بأحكامهم، وبالتالي لو كان يرى أن الطلاق ثلاثان، أو كانوا يرون أن الطلاق ثلاثان يوجب البينونة، صار ملزما بذلك. لو كان يرى أن العصبة يرثون حال انفراد البنت بالميراث كان ملزما بذلك، لو كان إلى آخر. إلا أن الإنصاف أن الرواية أجنبية عن المدعى، حيث أن مفادها أن كل فرد قد دان بديانة لزمه أن يلتزم بمفاد تلك الديانة، يعني أن يلتزم بأحكامها. شنو نحن الآن؟ مو ننتمي إلى ديانة، إلى شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ أدل أو لا؟ فإذا نحن ملزمون أن نتعبد بشريعة النبي صلى الله عليه وآله، فلا يحق لأحد منا ما دام يدين بدين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يتعبد باليهودية، أو يتعبد بالنصرانية، أو يتعبد بالمسيحية، فإن مقتضى ديانته بدين النبي صلى الله عليه وآله تلزمه أن يكون متعبدا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا بناء على هذا سوف يكون مدلولها أن الإنسان يلتزم بمفاد تلك الديانة، لا أنه يلزم بمفادها. ففرق بين المقامين، بين إلزامه بمفادها، وهذا مفاد قاعدة الإلزام، التزامه بمفادها، هذا مقتضى أنه يدين بديانة فيلزم بها. فالرواية أجنبية تماما عن المدعى. خب، هذا ما يمكن. يمكن أن نقول بأن في الرواية إشعارا بقانون الاحترام والإقرار، بمعنى أن من كان يدين بدين قوم فالمفروض أنه يقر على نفسه بالتزامه بما في هذا الدين من أحكام. أدل أو لا؟ زين، فتحترم إقراره وتدينه فتلزمه بأحكامه وتدينه، أو يلزمه العمل بأحكامه وتدينه، وبالتالي قد يستظهر هذا المعنى. زين، وإن كان لا يخلو عن خفاء، لكنها لا دلالة لها من قريب أو بعيد على قاعدة الإلزام كما قول. عندكم شيء؟
أي نعم شيخنا.
خب.
شيخنا، التقريب اللي تفضلتون بذكره وهو أن مصادره أنك إذا كان مثلا يهودي يلتزم بأحكام اليهودية، مسلم يلتزم بأحكام المسلم. طيب شيخنا، يعني قد يقال أن هذا تحصيل حاصل، يعني الاعتقاد هو يستلزم من الفرد أن تكون أعماله المأتية وفق ما يعتقده. فأي معنى بعد أن الإمام عليه السلام يبين على هذا الشيء البديهي إن صح التعبير؟
خب، أقول لعل الإمام عليه السلام بصدد دفع وهم، أليس الجميع أنبياء من الله سبحانه وتعالى، والجميع يدعون إلى ديانة الإسلام؟ نحن ذكرنا في مطلع الدروس أن قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام لا يقصد بذلك شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما المقصود بذلك الدعوة إلى التوحيد. فقد يأتي شخص زين فيقول لا محذور في التعبد بكامل الديانات، فمن شاء أن يتعبد بالمسيحية، من شاء أن يتعبد باليهودية، من شاء أن يتعبد بالإسلام فليتعبد، بل يمكن أن يقول يتعبد بما يرغبه من حكم كل ديانة ديانة. فالإمام عليه السلام بصدد الرد ويريد أن يقرر بأنه إن أنت مطالب أن يكون عندك حجة معتبرة على ما تدين، فإن كنت تدين باليهودية فأنت ملزم بها ما دامت الحجة منعقدة قائمة عندك على ذلك، أنت ما دمت تدين بالإسلام فملزم به ما دامت الحجة قائمة عندك على ذلك. فليس المقام مقام تحصيل حاصل، وإنما المقام دفع وهم بأنه يمكن للإنسان أن يتعبد بما شاء بأي كيفية شاء.
يعني شيخنا هذا أولا يعني يحتاج إلى افتراض قرينة أو افتراض يعني نعم قرينة سياقية، والأصل عدم وجود هذه القرينة خصوصا إذا ما كانت عليها شواهد واضحة في سياق الناس، على أنه شيخنا يعني بالدلالة الالتزامية من الناس من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم بالدلالة الالتزامية أنه يلزم بهذا، هو يدين بهذا الدين، فإذا طلق مثلا وعنده أن الطلاق الثلاث صحيح خلاص لزمته مقتضى أنه لزمته خرجت عن عصمته.
ترك المدلول الالتزامي راح أشير إلى، خلنا يا المدلول المطابقي أول الآن، وإحنا الآن لابد من الالتزام، ما هو مفاد المدلول المطابقي؟ إحنا إنما نلتزم بالمدلول الالتزامي بعد الفراغ عن المدلول المطابقي. يعني إذا كان الإمام عليه السلام بصدد الإخبار أن بالبيان الذي قلت أنه على كل إنسان أن يلتزم بما يعتقد، إنصافا لا يتضح أن هناك مدلولا التزاميا، كما قلت الإمام بصدد دفع وهم بأنه بما أن الجميع مصدره الله سبحانه وتعالى فيمكن التعبد بهذا. وأنا يمكن أختلف معكم في قضية عدم الشواهد، يعني عندما جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أصر اليهود بأننا نبقى على ديانتنا، وأصر المسيحيون نبقى على ديانتنا، النبي صلى الله عليه وآله رفض هذا المعنى وقال بأن تمام المدار على وجود الدليل إذا ثبت أنني أنا نبي آخر الزمان ما عاد لكم الحق أن تبقوا على أي ديانة أخرى، وكنتم مطالبين بالالتزام. فأنا أختلف إياكم في هذا الجانب. ما هذه تفضل وإذا عندكم تعقيب.
يعني تبقى الشواهد شيخنا هذا إن كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو زمن تثبيت النبوة،
أوضح
في زمن الإمام
حتى في زمن الإمام الرضا، بالعكس في زمن الإمام الرضا عليه السلام وما قام به المأمون العباسي، وقد كان غرضا مقصودا من إضعاف منصب الإمام من جهة الذي هو إضعاف للإسلام في الحقيقة، يعني بكثرة إقامة المناظرات مع الجاثليق وهو كبير النصارى مع ومع ومع، خب واضح، يعني نحن لا نحسن الظن فلا نتصور أن الرجل كان بغرض المعرفة وبغرض البحث عن الحقيقة بقدر ما كان ذلك من السم الذي يضاف إلى العسل، وكانت له مآرب ومقاصد يرجو تحصيلها. فواضح في المقام أيضا أن المورد كان من هذا القبيل، فكان الإمام عليه السلام يريد أن يؤكد على هذا المعنى أن كل من كان ملتزما بدين أو ملتزما بمعتقد فإنه مطالب أن يكون له الشاهد عليه، وبالتالي يكون ملزما بالالتزام به. خب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا أنا أسلم إياكم إذا قررنا أن الإمام عليه السلام بصدد الإخبار أن كل من يعتقد شيئا فهو ملزم بما يعتقد به لا بصدد دفع شبهة عقدية، لا ريب ولا إشكال أن المدلول الالتزامي سوف يقضي بأن يكون المعتقد ملزما بما يعتقد، والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية كما قرأنا في الأصول، فبالتالي يلتزم بمفاده، فتكون الرواية في الجملة دالة. طبعا أيضا سيأتي حينئذ ما تقدم في رواية علي بن فضال، لأن الرواية تحدثت من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، يعني ليس خصوص غير الإمام، وإنما ستكون الدائرة واسعة لتشمل الديانات، فتشمل اليهودية والنصرانية والمجوسية بالإضافة إلى من؟ إلى غير الإمام. طيب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. ما يمنع لا بأس بكثرة التدقيق في مدلولها، فقد نقف على شيء يذكر في المقام. من الروايات التي تذكر في البين أيضا رواية عبد الله بن طاووس في نفس المجلد 22 من الوسائل، باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، حديث رقم 11 صفحة 75. وعن أبي، طبعا الرواية منقولة في كتاب عيون أخبار الرضا، وقد أشرت قبل قليل وأكرر بأن الصدوق ربما يقال أن الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه لم ينقل في هذا الكتاب إلا خصوص ما يراه صحيحا، وهذا يستفاد من التعبير بعدم بكلمة عيون. زين، طبعا هنا نكتة ينبغي الالتفات لها، عدم نقل الصدوق رضي الله تعالى عن هذه الرواية في كتابه الفقيه، والذي وسمه بأنه ما هو حجة بينه وبين ربه، قد يكون شاهدا سلبيا مانعا من القبول بحجية هذه الرواية.
هذا الشيخ الصدوق يعني شيخنا
تمنى
وجود رواية
ما عليه، بس في النهاية تمنى رواية معتبرة، له تهمنا رواية معتبرة سندا،
يعني أقصد الرواية هو سندها، إذا كانت إذا كان سند معتبر بسبب نقلها الشيخ الصدوق أم لم
يعني. لا، هذا بي يختلف يا ابني على المبنى. إذا كان مبناكم في حجية الخبر مختار السيد الخوئي وهو الوثاقة فكلامكم في محله، لكن لو اخترنا مختار الأستاذ الشيخ الوحيد أو والذي هو ذاته مختار السيد الشهيد الصادق رضي الله تعالى عنه، وهو شنو؟ الخبر الذي لا خلاف فيه تقريبا، فإن عدم نقل الرواية في كلمات الأعلام يعد مانعا من القبول بالخبر حينئذ. ولذلك إذا كان الصدوق يقول لم أنقل في كتابي إلا ما هو حج بيني وبين ربي، ثم يأتي إلى هذه الرواية ولا ينقلها، إذن لا يعتقد الصدوق قدس سره حجيتها، وإلا لو كان يعتقد حجيتها لنقلها. طيب علي نقرأ الرواية. وعن أبيه عن الحسين ابن أحمد المالكي عن عبد الله بن طاووس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عن الفراق. طبعا مقصود الإمام عليه السلام يعني لو طلقها ثلاثا في مجلس واحد أو طلقها طلاقا غير مستجمع لشرائط الصحة من وجود الشاهدين، من كونها في طهر لم يواقعها فيه، من كونها طاهرا من الدم، يعني فرض الإمام فإنه عن الفراق. كثيرا يذكر الطلاق يعني كثيرا ما يطلق المفروض، لكن احنا لا نرتب اثرا على طلاقه لانه طلاق غير مستجمع لشرائط الصحة. لذلك الامام اجاب فانه عن الفراق. قال قلت والسائل لم يخطئ الامام فيما فهمه، يعني ما قال للامام ترى انت فهمت الموضوع بعيد، انما هو يذكر الطلاق يعني شنو؟ يعني يقول باطلق زي ما عدنا احنا الآن، ترى باطل يهدد بالطلاق، لا، أكد فهم الإمام عليه السلام أنه كان يطلق طلاقا غير مستجمع لشرائط الحجية أو الصحة. قلت أليس قد روي دي رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج، فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. لعل هذا الذيل الآن يساعد على ما أردتم الإشارة إليه قبل قليل من الاستظهار من وجود المدلول الالتزامي، فإن الإمام عليه أفضل الصلاة وإن كان أنا أختلف إياكم، الإمام عليه السلام ألزمه بما أنك تعتقد، ما قال تزوجوها، وإنما ألزمه بما يعتقد، بما أنه يعتقد أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يعد طلاقا، الإمام رتب أثرا على ذلك قال لأبنها منه فقد أوقع الطلاق. على أي حال هذه الرواية
في نقطة لا تسمحون إذا أمكن أضيفها، هذا تقريبا الخبر الرابع الذي يرد في نفس الباب عن الإمام الرضا عليه السلام بذات الباب، مما قد يكون يعني احتمالا شاهدا على أن المقصود من الخبر السابق مرسلة الصدوق أو مسندته في العيون، أن المقصود بها هو
قاعدة. ما عليه باجي، أنا بقف الآن برجع إلى الروايتين من جديد إن شاء الله في الجلسة القادمة وببين الكلام. طيب باشر إلى السند عساس أختم البحث. هذه الرواية اشتمل سندها على الحسن بن أحمد المالكي، طبعا الموجود في بعض نسخ الوسائل، زين، الحسين بن أحمد المالكي، زين، والموجود في عيون أخبار الرضا الحسن بن أحمد المالكي. خب على أي حال الحسن بن أحمد المالكي لم يوثق. أيضا راوي الخبر وهو عبد الله بن طاووس لم يوثق أيضا، فالرواية طبقا لهذا الأمر ساقطة عن الاعتبار والحجية من حيث السند. سألان الدلالة نتركها للبحث القادم حتى نرى هل أن دلالتها فعلا عبارة عن قاعدة الإلزام أو أن دلالتها عبارة عن إلزام الشخص بما يعتقد من دون أن يكون بضرر عليه أو بمصلحة لغير الإمامي. أترك للبحث القادم والحمد لله.